بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، في الدرس السابق أيها الإخوة تحدثنا عن الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية، وإن شاء الله اليوم نكمل مع الحديث الثاني والثالث والرابع إن تيسر واتسع الوقت. الحديث الثاني يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث النبوية العظيمة التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين وأصول هذا الدين. وكما أن في القرآن الكريم سورة الفاتحة تسمى بأم القرآن، كذلك هذا الحديث في السنة النبوية يسمى بأم السنة، وذلك لاشتمال هذا الحديث على ما اشتملت عليه فاتحة الكتاب باعتبار الشمول والعموم، فسمي هذا الحديث بأم السنة كما سميت الفاتحة بأم القرآن، وذلك لأن هذا كما أن الفاتحة جمعت أصول القرآن، فكذلك هذا الحديث جمع أصول معاني الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث بيان العقيدة، وذلك لأن العقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة، وفي هذا الحديث بيان للشريعة وللفروع الفقهية، وذلك لأن الشريعة مبنية على أركان الإسلام الخمسة. واشتمل هذا الحديث على بعض مباحث العقيدة كالإيمان بالغيبيات وعلى بعض أشراط الساعة، كما اشتمل هذا الحديث على شيء من الرقائق والأخلاق والسلوك وما يتعلق بأعمال القلوب. فهذا الحديث شمل كل هذه المعاني العظيمة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا الحديث بمنزلة أم السنة كما سميت الفاتحة بأم القرآن. يقول فيه عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. هذا الحديث أيها الإخوة يعرف بحديث جبريل، وإن رواه عمر رضي الله عنه لكنه اشتهر وعرف عند أهل العلم بحديث جبريل. يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. الرجل هنا لم يسميه عمر، وذلك لأنه لم يعرفه، فاعتاد الصحابة على رؤية جبريل إذا رأوه بصورة صحابي يسمى بدحي الكلبي رضي الله عنه، لكنه في هذه المرة جاء على صفة أو على هيئة لم يعتاد عليها، فلم يعرف حقيقة هذا الرجل. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قول عمر شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هذا فيه مدح لهذه الصفة، وبياض الثياب صفة مكتسبة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم باللون الأبيض في لبس الثياب وفي الكفن. والصفة الثانية وهي سواد الشعر، هذه صفة جبلية. قال: لا يرى عليه أثر السفر. وهذه الجملة قالها عمر على سبيل الاستغراب والتعجب، لأن من كان حاله أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فمن كان حاله هذا يدل على أنه من أهل المدينة وأنه لم يأتي من سفر، لأنه سابقا كان السفر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، يأتي الرجل في السفر وهو أشعث أغبر من شدة التعب. وهذا الرجل لنظافة ثيابه وحسن هيئته لا يرى عليه أثر السفر، فإذن هو ليس بمسافر، فإن لم يكن بمسافر فإذن هو من أهل المدينة، فكيف هو من أهل المدينة وعمر لا يعرفه والصحابة لا يعرفونه؟ فهذا هو وجه الاستغراب. ولذلك قال: ولا يعرفه منا أحد، يعني هذا الرجل هيئته وصورته غير معروفة وغير مألوفة عند الصحابة. ثم قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وهذا دليل على استحباب أن يقترب طالب العلم من العالم في مجالس العلم، لأن ذلك أدعى للفهم وأدعى للتلقي. ووضع كفيه على فخذيه. قوله أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هي كجلسة التشهد. وقوله ووضع كفيه على فخذيه ذكر أهل الحديث تفسيرين لها، في قوله إذ وضع ووضع كفيه على فخذيه، فخذيه الضمير هل يرجع إلى فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو يرجع إلى فخذي هذا الرجل وهو جبريل؟ فقيل هذا التفسير وقيل هذا التفسير، فقيل وضع كفيه على فخذيه هو يعني جبريل، وقيل وضع كفيه أي وضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا التفسيرين محتملا. قوله فأخبرني، جبريل عليه السلام قال للنبي أخبرني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي يبلغ هذا الدين عن ربه سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أخبرني عن الإسلام، فقال الرسول: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر أركان الإسلام. ثم قال له: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل عادة يكون يجهل الجواب، هذا الأصل فيه، فهو يسأل ليتعلم أو ليتعرف على الجواب، فلما يقول له صدقت دليل على أنه كان يعرف الجواب. وهذا وجه التعجب والاستغراب من قول جبريل صدقت. ثم سأله عن الإيمان فقال فأخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ثم قال فأخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر مراتب الدين الثلاثة، فالدين مبني على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. والإسلام قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام الظاهرة بدءا بالشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعمل القلب من الاعتقادات بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا دليل على أن الإسلام يكون، أو على أن الدين يكون على مراتب. أولى هذه المراتب تكون بالإسلام وهو بالأعمال الظاهرة، وثاني هذه المراتب تكون بالإيمان وهي الأعمال الباطنة، وثالث هذه المراتب تكون بالإحسان وهي أعلى مقامات العبودية المبنية على الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم الفرق بين الإسلام والإيمان، فقالوا أن الإسلام كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هي الأعمال الظاهرة على الجوارح، والإيمان هي الأعمال الباطنة عمل القلب. وكل من الإسلام والإيمان من الألفاظ التي تندرج تحت القاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق بمعنى إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد فيكون بين المعنى بين اللفظين فرق في المعنى. فمثل هذا الحديث ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد، فمعنى الإسلام هنا في هذا الحديث العمل الظاهر، ومعنى الإيمان في هذا الحديث العمل الباطن. ولكن قد يذكر الإسلام لوحده أو الإيمان لوحده فيكون المراد بالإسلام والإيمان هنا معنى واحد، إذا افترقا اجتمعا يعني اجتمعا في المعنى، فيكون المراد بالإسلام هنا العمل الظاهر والباطن، ويكون المراد بالإيمان في حالة انفراده العمل الظاهر والباطن. هذا معنى قول أهل العلم إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وهذه القاعدة تنطبق على كثير من الألفاظ الشرعية مثل القضاء والقدر ومثل الفقير والمسكين وغير ذلك من الألفاظ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. كلمة الشهادة تتضمن ثلاثة أمور: تتضمن أولا الاعتقاد وهو عمل القلب، وتتضمن التحدث، وتتضمن الإخبار. والتحدث هو عمل اللسان، والإخبار بمعنى إيصال هذه الشهادة إلى الغير. ولذلك لا تستقيم الشهادة مع الكتمان، فالشاهد عند القاضي لا يسمى شاهدا إلا إذا نطق بما يشهد، وكان هذا النطق أو الكلام الذي شهد به مبني على ماذا؟ على علم وقر واستقر في نفسه ثم نطق به بلسانه فسمعه القاضي فسمي شاهدا. فلما يقول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله، إذن هو قد صدق بهذه الكلمة بقلبه، وهذا التصديق لا يتحقق إلا بالعلم بمعنى هذه الكلمة وبمعرفة شروطها ولوازمها. وإلا كان أهل النفاق يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن لم تنفعهم. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لم تتحقق شروطها ولم تنتفي لوازمها. وقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سيأتي التفصيل على الشهادتين أو على معنى كلمتي التوحيد في الحديث الثالث، حديث أركان الإسلام. ثم قال تقيم الصلاة، تقيم الصلاة تختلف عن تؤدي الصلاة أو تصلي. فتقيم بمعنى تأتي بالصلاة على الوجه الذي أراد الله وأراد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تؤدي الصلاة بأركانها وشروطها، وأن تكون هذه الصلاة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد التعبير دائما في نصوص الكتاب والسنة عن الصلاة: أقام الصلاة، أقيم الصلاة، تقيم الصلاة. لا يعني لم يرد في نصوص الكتاب والسنة صلوا كذا مفردة إلا في سياق خاص، أما غالب الاستخدامات فتأتي هذه العبادة بهذا الأمر، تقيم الصلاة وتقيم الصلاة. ولذلك الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى كما أراد الله وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تؤتي الزكاة، أي تخرج وتعطي الزكاة، وتصوم رمضان بمعنى تمسك عن المفطرات، وتحج البيت أي تقصد البيت لأداء مناسك الحج. وثم قال جبريل عليه السلام صدقت، وهذا فيه لفت الانتباه، وهذا من حسن التعليم. جبريل عليه السلام كما سيأتي معنا سأل هذا السؤال سؤال المعلم وليس سؤال المتعلم، وكان يعلم، لكن سأل هذا السؤال حتى يتعلم من كان في المجلس. فلما قال جبريل للنبي عليه السلام بعد أن أجاب صدقت، أراد بهذه الكلمة ماذا؟ أن يلفت انتباه الجالسين، وهذا فعلا هو الذي حدث. ولذلك حفظ عمر رضي الله عنه هذه الكلمة لأن شدتهم، وقال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا من أساليب يعني التعليم. قال فأخبرني عن الإيمان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان. أركان الإسلام وأركان الإيمان، تسمية هذه الأعمال سواء كانت أعمال الجوارح أو أعمال القلب بالأركان تسمية اصطلاحية، بمعنى أن الركن في اصطلاح الفقهاء ما بني عليه الشيء، فلو سقط هذا الركن سقط البنيان. الصلاة فيها أركان، إذا اختل ركن واحد من أركان الصلاة ما حكم الصلاة؟ بطلت. طيب في أركان الإسلام يقال هذه التسمية تسمية اصطلاحية وليست شرعية، وهناك فرق. ليست شرعية بمعنى أنه من اختل عنده ركن من أركان الإسلام لا يعد خارج من الملة، إلا الصلاة فيها خلاف. أما بقية الأركان فجمهور فقهاء أهل السنة والجماعة على عدم تكفير تارك الزكاة والصيام والحج، وهذا هو القول الراجح. واشتد الخلاف في ترك أو في تارك الصلاة على خلاف واسع بين أهل العلم في حكم تارك الصلاة، هل هو مسلم ناقص الإيمان أو أنه خارج من الملة، على قولين لأهل العلم. وسبب الخلاف في ترك الصلاة لا يرجع إلى هذا الحديث، إنما يرجع إلى نصوص أخرى وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة بالكفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وأحاديث كثيرة في هذا السياق. فاختلف أهل العلم في تفسير هذا الكفر، هل هو كفر عملي أم أنه كفر مخرج عملي مخرج من الملة أم لا. ولكن اتفق أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن من قال بأن تارك الصلاة كافر فإنه لا يرمى بشبهة الخروج أو شبهة الخوارج، وكذلك من قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر لا يرمى بشبهة الإرجاء، لأن هذا الخلاف في دائرة أهل السنة والجماعة، وهو مبني على خلاف في فهم النصوص الواردة في المسألة، وليس مبني على مسألة تفسير الإيمان ومنزلة العمل بالنسبة للإيمان، كما حدث خلاف بين أهل السنة والمرجاء والخوارج في هذه المسألة. أما أركان الإيمان فإن التعبير عنها بأنها أركان فهو تعبير شرعي، بمعنى من لم يؤمن بأي ركن من أركان الإسلام فإيمانه ماذا؟ باطل، ولا يسمى مؤمنا ولا مسلما. فمن أنكر الإيمان بالملائكة فلا يعتبر مسلما، ومن أنكر الإيمان بالقضاء والقدر كذلك لا يعتبر مسلما. فالتعبير بأركان الإيمان تعبير شرعي، أما التعبير بأركان الإسلام تعبير اصطلاحي. وهذه الشبهة أو وهذا التفصيل في هذه المسألة وإن كان يعني خارج السياق، لكن فصلت فيها لأن البعض يثير شبهات في مسائل الإيمان والإرجاء في مثل هذه المصطلحات. هناك مصطلحات شرعية وهناك مصطلحات عرفية اصطلاحية لا يبنى عليها يعني مسائل شرعية. أركان الإيمان فيها قدر واجب لا يصح الإسلام بدونه، وفيها قدر زائد يصح الإيمان بدونه. القدر الواجب هو الذي لا يتحقق الإيمان بهذا الركن إلا به، والقدر الزائد هي عادة التفاصيل المبنية على العلم. فالإيمان بالله القدر الواجب منه يتحقق بأربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا القدر الواجب الذي يتحقق به الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة القدر الواجب فيه يتحقق بأن يؤمن المؤمن بأن الملائكة خلق من خلق الله، سماهم الله بالملائكة، وأنهم عباد لله يأتمرون بأمره، وأن منهم من يأتي بالوحي للأنبياء. هناك بعض التفاصيل في الإيمان بالملائكة العلم بها على سبيل الاستحباب، وقد يجهلها الإنسان ولكن لا يؤثر على صحة إيمانه. وفائدة معرفة القدر الواجب أيها الإخوة في مسائل أركان الإيمان، إذا أراد شخص الدخول في الإسلام فماذا تشرح له؟ تشرح له القدر الواجب من أركان الإسلام والإيمان مع معاني الشهادتين، أما التفاصيل فإنها تأتي تبعا لذلك. والإيمان بالكتب القدر الواجب منها الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على من شاء من رسله كتبا من كلامه ومنها القرآن الكريم. والإيمان بالرسل القدر الواجب أن يؤمن المؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا من خلقه وأنهم يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى وأن خاتم الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر الإيمان أو القدر الواجب من الإيمان به أن يؤمن المؤمن أن الله سبحانه وتعالى جعل يوما يحاسب به أو فيه الناس يبعثون من قبورهم ويجازي الله سبحانه وتعالى المحسن على إحسانه والمسيء بإساءته. عليكم السلام. أما الإيمان بالقدر خيره وشره فالقدر الواجب المجزئ منه أن يؤمن المؤمن بأن ما من شيء يكون إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى بعلمه وأن الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا الخلق قبل أن يكون وأن الله سبحانه وتعالى قد كتبه في اللوح المحفوظ وأن هذه المقادير متعلقة بمشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو القدر الواجب في أركان الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أركان الإيمان قال في الإيمان بالقدر قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وتؤمن في الإيمان بالقدر خيره وشره؟ يعني لما سئل عن بقية الأركان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما قال أن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة وتؤمن بالرسل، لم يقل ذلك النبي عليه السلام، إنما اكتفى بالفعل الأول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلماذا أعاد فعل الإيمان مرة أخرى؟ قال أهل العلم في ذلك إشارة إلى أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يتعلق بمسائل كثيرة تخص المؤمن. ولذلك كانت أول البدع حدوثاً بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة بدعة القدر، وذلك لأن هذا الباب باب شائك. وقوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، الشر هنا من باب إضافة القدر إلى العامل، يعني الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هذه الإضافة من باب إضافة الشر إلى فعل المخلوق وليس إلى فعل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يضاف الشر إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. قوله فأخبرني عن الإحسان، الإحسان هنا يتكون من ركن واحد، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد بالإحسان هنا إحسان العمل لله سبحانه وتعالى، وهذا يتفاوت به الناس. وهذا الإحسان منه ما هو قدر واجب لا يصح العمل إلا به، ومنه ما هو قدر مستحب على سبيل الكمال. فالقدر المحسن أو القدر المجزئ الذي لا يصح العمل به ولا يعتبر العمل حسنا إلا به ما اشتمل على شرطي قبول العمل وهو الإخلاص والمتابعة. لا يكون العمل حسنا عند الله إلا إذا كان مبنيا على الإخلاص وكان مبنيا على موافقة الشرع. أما القدر المستحب فهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ذكر أهل العلم أن مقام الإحسان ينقسم إلى قسمين، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. المشاهدة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك ترى، هذا يسمى بالمشاهدة، وهذا أعظم مقامات الإحسان. والمراد بالمشاهدة هنا مشاهدة الصفات أو أثر الصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وليس مشاهدة الذات كما يقول بعض المتصوفة. يقول المراد بالمشاهدة مشاهدة ذات الله، ولذلك دخلت عليهم بدعة القول بالحلول والاتحاد، فأصبحوا كل ما يرونه هو الله والعياذ بالله. فالمراد بالمشاهدة هنا مشاهدة أثر صفات الله سبحانه وتعالى في خلقه، بمعنى أن تستحضر أن الله سبحانه وتعالى يسمعك، وأن الله سبحانه وتعالى يبصرك، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. فالمشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى أنك تعبد الله كأنك ترى أثر سمع الله، وكأنك ترى أثر علم الله، وكأنك ترى أثر قدرة الله سبحانه وتعالى. المقام الثاني مقام المراقبة، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو المقام الثاني من مقامات الإحسان. فمقام المشاهدة هو المقام الأول، ومقام المراقبة هو المقام الثاني. ثم قال فأخبرني عن الساعة، والمراد بالساعة وقت قيام القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال فأخبرني عن أماراتها، المراد بالأمارات هنا هي علامات الساعة. وعلامات الساعة كما ذكر أهل العلم تكون على أنواع، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى، والصغرى هي التي تكون قبل خروج الدجال، والكبرى هي التي تبدأ بخروج الدجال. وما ذكر في هذا الحديث علامات للساعة صغرى. هنا لابد أن ننتبه إلى مسألة أو تنبيه قد يقع فيه بعض عوام الناس. بعض الناس يظنون أن علامات الساعة تدل على مدح أو ذم، وهذا ليس بلازم، فقد تكون علامات الساعة مذمومة وقد تكون علامة الساعة ممدوحة. فلا يستدل بذم فعل أو بمدحه بكونه علامة من علامات الساعة. ولذلك العلامات التي ذكرت في هذا الحديث لا يمكن أن تذم إلا بأدلة أخرى. فمثلا أن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، فسرها أهل العلم فقالوا أن المراد أن يتطاول الناس في البناء فتعلو ديارهم، التطاول في البناء قد يذم وقد لا يذم، إن كان لحاجة فلا يذم، وإن كان لغير حاجة فيذم لأنه نوع من الإسراف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو ذكره في هذا الحديث لبعض علامات الساعة لا يدل على ذم ولا مدح إلا بقرينة أخرى، قوله أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي المرأة الرقيقة أو المملوكة، وربتها بمعنى سيدها، فقيل أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أنه كناية عن كثرة الرقيق في العصور الأولى بسبب كثرة الفتوحات. وقال بعض أهل العلم أن المراد أن تلد الأمة ربتها أنه كناية عن كثرة عقوق الأولاد لآبائهم ولأمهاتهم، حتى يتعامل الولد مع أبيه كأنه عبد عنده، ومع أمه كأنها أمة عندها. ومعلوم أن معاملة السيد للرقيق أو للخدم قل أن تكون مبنية على الاحترام في السابق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أي أن يكثر العقوق بين الناس حتى نرى الأبناء يعاملون الآباء كمعاملة الأسياد للرقيق، هذا قول لبعض أهل العلم. قال ثم انطلق فلبث مليا أي خرج وطالت مدته، بمعنى أنه لم يرجع. في نهاية هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الرجل ثم قال للصحابة هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا فيه فائدة أيها الإخوة أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على تعلم أمر دينه وكل ما ينفعه في دينه. هذا الحديث اشتمل على عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليهم جبريل كان يجلس بين الصحابة ولم يكن منفردا عنهم، وهذه الخلطة تدل على التواضع وعدم التكبر. من فوائد هذا الحديث أن الملائكة ممكن أن يظهروا بأشكال البشر كما أراد الله سبحانه وتعالى، فجبريل عليه السلام كان ينزل على صورة دحية الكلب رضي الله عنه، وفي هذا الحديث نزل على صورة رجل آخر غير معروف عند الصحابة. ومن عجائب الأمور أن يستدل بهذا الحديث على مشروعية التمثيل، على أن جبريل قد تمثل بخلاف هيئته الحقيقية، وهذا استدلال في غير محله، لأن جبريل عليه السلام لم يكذب على الناس، إنما حوله الله سبحانه وتعالى تحويلا حقيقيا بأمر من الله سبحانه وتعالى. أما التمثيل فلا يخلو من كذب، وهو كذب فعلي وقد يكون فيه كذب قولي. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على حسن أدب المتعلم أمام المعلم، وأنه ينبغي على المتعلم أن يتهيأ للتعلم، فجبريل عليه السلام جلس جلسة المتعلم وسأل سؤال المتعلم لغيره، وهذا يدل على أن السؤال وحسن الجلسة من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها. من فوائد هذا الحديث جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل أن يتعلم من لا يعلم، بمعنى لو أنك في مجلس فيجوز أن تسأل سؤال وأنت تعلم الجواب حتى يتعلم بقية الناس، وهذا ليس من التكبر، وإنما هو نوع من أنواع نشر العلم. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يبدأ بتعلم أركان الإسلام والإيمان قبل كل شيء، وأن يحرص على ما ينفعه في دينه، وأصول هذا الدين قائمة على أركان الإسلام وأركان الإيمان. من فوائد هذا الحديث أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على عظم شأن الساعة، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الساعة علامات حتى يستعد لها الناس، فالساعة تأتي بغتة، لكن هذه البغتة لها علامات، وهي علامات صغرى وعلامات كبرى. من فوائد هذا الحديث أن السؤال مفتاح العلم، ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنه وهو حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبر هذه الأمة عالما من علماء هذه الأمة، لما سئل عن كيف حصل العلم فقال رضي الله عنه بلسان سؤول وقلب عقول. لسانا سؤول يعني حسن السؤال وحسن الوصول إلى أهل العلم من الأمور التي تنفع طالب العلم، وقلب عقول يحفظ ويفهم ما يسمع. ولذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم أدب السؤال، هناك أدب ينبغي للمسلم أن يراعيه عند السؤال، وقد نص يعني كثير من أهل العلم على يعني شيء من أدب السؤال بالنسبة إلى صيغة السؤال، بالنسبة إلى وقت السؤال، بالنسبة إلى ما ينبغي أن يسأل عنه وما ينبغي أن لا يسأل عنه، كل هذا يدخل في أدب السؤال. من فوائد هذا الحديث أن العالم أو طالب العلم إذا سئل عن شيء ولم يعلمه فيقول الله أعلم أو لا أعلم أو لا أدري، وينبغي على طالب العلم ألا تفوته هذه الكلمة لا أدري، فهذه الكلمة نقلت عن كل العلماء وخاصة عن كبارهم، عن الفقهاء الأربع أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، نقلت عنهم كثير من المسائل قالوا عنها لا أدري، وذلك لأن هذا العلم أمانة ودين، فمن شك في أمر من الأمور فلا يجوز له أن ينسب هذا الشك إلى دين الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث استحباب التجمل وتحسين الهيئة بالنسبة للعالم والمتعلم، فإن هذا من آداب طالب العلم. من فوائد هذا الحديث البدء بالأهم فالأهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإسلام بدأ بالشهادتين، وحينما سئل عن الإيمان بدأ بالإيمان بالله، فابتداء النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادتين وبالإيمان بالله يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يبدأ بما هو أهم عما دونه. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فغيره من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بمعنى أنه لا يدري، بمعنى أنه لا يعلم الغيب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين لا يعلم الغيب، فغيره من باب أولى. ويقول أهل العلم أن الاستغاثة بغير الله مبنية على أمور شركية أخرى. ما هي الاستغاثة بغير الله؟ أن يدعى غير الله، أو يعتقد أن غير الله كالأنبياء والمرسلين والأولياء ينفعون أو يضرون، فيطلبون منهم المدد، أو يطلبون منهم التصرف أو الرزق أو غير ذلك من الأمور التي لا يمكن أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم أن الاستغاثة بغير الله هي أم الشركيات. لماذا؟ قالوا: لأنه يلزم من الاستغاثة بغير الله أن يعتقد المستغيث بأن هذا المستغاث به يعلم الغيب، ويلزم من ذلك أن يؤمن المستغيث بأن المستغاث به قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ويلزم أن هذا المستغيث أنه يسمع وله قدرة. وهذه كلها نفاها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فلذلك كانت الاستغاثة بغير الله أم الشركيات، لأنها تتضمن أمورا أخرى قد جاء في نصوص الكتاب والسنة بيان أنها ليست من الدين. الحديث الثالث قال المؤلف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث قال عنه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أنه أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه، يعني أركان الدين. فهذا الحديث له منزلة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه أركان الإسلام. الإمام النووي رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث عمر أو حديث ابن عمر، بعد حديث جبريل، مع أن هذا الحديث قد تضمن في حديث جبريل. فلماذا كرر الإمام النووي هذا الحديث؟ قال أهل العلم أن في هذا الحديث زيادة فائدة، وهو أن هذا الحديث اشتمل على بيان أهمية هذه الأركان الخمسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بناء، والبناء هو الأساس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث إلى أهمية الأركان الخمسة، هذا المعنى زائد على حديث جبريل. قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يدل على أن البناء يقوم على هذه الخمس، وأن غير هذه الخمس إنما هي مكملات لهذا البناء. البناء هو الإسلام، يقوم هذا الإسلام على هذه الأركان الخمس، وغير هذه الأركان هي مكملات أو ترجع إلى هذه الأركان الخمس. قول النبي عليه السلام بني الإسلام على خمس، الإسلام في نصوص الكتاب والسنة له إطلاقان. الإطلاق الأول الإسلام العام، وهو الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أما اختيارا أو اضطرارا، كقوله سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. جميع خلق الله مسلمين بهذا المعنى. وكقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هنا هو الإسلام العام. وكقوله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقوله: هو سماكم المسلمين. فالإسلام في هذه النصوص المراد به الإسلام العام. ومر معنا في الحديث السابق أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فهنا بني الإسلام على خمس. الإسلام هنا مبني على الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، فليس فقط الإسلام هنا بمعنى الأعمال الظاهرة فحسب، لا، لأن الشهادتين فيها عمل باطن وعمل ظاهر، الصلاة كذلك، الزكاة كذلك، الحج كذلك. ولذلك من صلى ولكن كان يعتقد أن الصلاة ليست بواجبة فهذا ليس بمسلم. فالإيمان الداخلي هو من الإسلام. والمراد بالإسلام العام، أو عرف العلماء الإسلام العام بقولهم، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، بهذه القيود الثلاثة: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فلا يجتمع الإسلام مع الشرك، ولا يجتمع الإسلام مع رفض الانقياد لطاعة الله سبحانه وتعالى. الإطلاق الثاني للإسلام هو الإسلام الخاص، وهو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بهذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، المراد بالإسلام هنا هو الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: شهادة أن لا إله إلا الله، مر معنا أن الشهادة هي التي يجتمع فيها ثلاث صفات: أن يعلم ويعتقد بقلبه ويتلفظ بلسانه ويخبر بها الآخرين إلا إن كان معذورا. وقول النبي عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي مبنية على ركنين أساسيين. الركن الأول النفي في قوله لا إله، وركن الثاني الإثبات وهي إلا الله. والمعنى أن من قال لا إله إلا الله فإنه ينفي استحقاق العبادة عما سوى الله، ويثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كم بقى الأذان؟ نعم، طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ذكر الشهادتين. لماذا جعلت الشهادتين ركنا واحدا؟ الجواب: لأن الشهادتين تبنى عليها صحة الأعمال، جميع الأعمال تبنى على الشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم ماذا؟ الإخلاص. وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل أي عمل إلا إذا كان خالصا لله، موافقا لشريعة الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث قال النبي عليه السلام: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، قدم الحج على الصوم، وهذا التقديم جاء بهذا اللفظ عند الإمام البخاري، قدم الحج على الصوم. ولذلك الإمام البخاري في كتابه الصحيح أورد كتاب الحج قبل الصيام بناء على هذه الرواية. ولكن ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج، وهذا هو المشهور أن الصيام يكون قبل الحج، وأن الحج هي آخر الأركان. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال: بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن تقديم الصيام هو الأصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم على الحج. هذه الأركان خصت وجعلت هي أساس بناء الإسلام، وذلك لعظيم أثرها في الدين. فالشهادتين هي نصيب القلب والإيمان، فبهما يتحقق أصل الاعتقاد والعمل بالشهادتين. والصلاة عبادة بدنية محضة، والزكاة عبادة مالية محضة، والحج عبادة مركبة من العبادة المالية والبدنية، أما الصوم فهو عبادة بدنية محضة. في رواية أخرى كذلك عن ابن عمر أنه قيل له بعد أن انتهى من الأركان: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجهاد لا يعتبر ركن من أركان الإسلام. ومن الأخطاء المنتشرة أن يقال الجهاد الفريضة السادسة، وهذا لا يجوز، لأن فيه استدراكا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، لما قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فلا يعتبر الجهاد من دعائم وأسس هذا الدين، وهذا لا يتنافى مع قولنا بأن الجهاد فريضة، قد يكون واجب على تفصيل عند أهل العلم. فلا يقارن الجهاد بالأركان التي ذكرت، وذلك لأن الجهاد فرض كفاية، بخلاف هذه الأركان فإنها فرض عين على المستطيع، كما أن الجهاد لا يستمر إلى آخر الدهر. فإذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقى إلا أمة الإسلام فيستغنى عنه، بخلاف غيره من الأركان فلا يستغنى عنها. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى بيان أهمية هذه الأركان الخمس، لأن الإسلام يبنى عليها. من فوائد هذا الحديث أن الشهادتين أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، فجميع الأعمال تبنى على الشهادتين. من فوائد هذا الحديث أهمية الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على جميع الأعمال بعد الشهادتين. من فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين كامل لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام. فالإسلام قد بني، واكتمل هذا البناء، وهذا البناء لا يقبل الزيادة ولا النقصان في أصوله. من فوائد هذا الحديث والتي نختم بها أمانة الصحابة ودقتهم في نقل الحديث للرواية الأخرى التي جاءت عن ابن عمر لما قيل له الحج والصيام، قال لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.